قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حرهم وأن يقينا شرورهم إنه على كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصير. لست أهلا لأن أتكلم في الذب عن عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي أم المؤمنين وقد تولى الله سبحانه وتعالى ذلك بنفسه، فلا تحتاج إلى نصرة واحد منا، إنما هو البيان والبلاغ لا يزاد على ذلك، بيان وبلاغ. وأما الدفاع الحقيقي فإنما كان من الله عز وجل في حق أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إذ لم ينفعها أن يذب عنها أحد من البشر يوم اتهمت في عرضها في حادثة الإفك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لم يستطع ذلك، إنما كان يبحث في الأمر وكان ينظر فيه وكان ينتظر فرجا يأتي من الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وصدق الله إذ قال في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الدفاع الحقيقي عن المؤمنين ودفاع الله عنهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية الحقيقية هي معية الله سبحانه وتعالى وجل وعلا للمؤمنين الصادقين المقبلين المخبتين الذين يقومون بحق الله سبحانه وتعالى ويتمسكون بحبله ويتعلقون بأسبابه التي أمرهم أن يأخذوا بها. فمهما قال القائلون ومهما دافع المدافعون ومهما ناثر الناثرون ومهما نظم الناظمون، فلن يستطيع أن ينصروا أحدا من المؤمنين كما ينصره الله سبحانه وتعالى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إن الكلمات لا تعجز، وإن الجمل لا تتلعثم حينما يريد المرء أن يوصل بها حقا إلى بعض الناس، لا سيما إذا كان في حق الأكابر، لا سيما إذا كان في حق السادة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى قدوة وإماما للناس أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام وعلى رأسهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وآل بيت رسول الله، ومنهم أمنا خديجة وأمنا عائشة وأمنا ميمونة وأمنا حفصة وأمنا زينب، كل زوجات أم سلمة رضي الله عنها وعن زوجات النبي أجمعين، كل هؤلاء أكابر، كل هؤلاء سادة، مهما تكلم المتكلمون في الدفاع عنهم نثرا كان أو نظما فإنهم لن يقوموا بحقهم، إنما الدفاع الحقيقي هو دفاع الله. ولذلك كل لاجئ يلجأ، كل متكلم يلجأ إلى كتاب الله أو سنة رسول الله ليثبت للناس وليوضح لهم وليبرز لهم تلك العلوم التي خفيت عنهم في بيان فضل هذه المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها. في 18 آية من سورة النور رب العالمين سبحانه وتعالى أثبت براءة أمنا عائشة رضي الله عنها، وهذه البراءة مبنية على علم لا أولية له ولا آخرية له، علم لم يسبق بجهل ليس له أولية، لا نقول بدا لله علم أو طرأ لله علم، إنما هو علم لا أولية له وليس له نهاية. فالله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: إن الله بكل شيء عليم، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى وجل وعلا. فبرأ من عائشة ولم يذكر عنها شيئا في المستقبل، هذا يعني أنها ستظل مبرأة إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، إلى أن تبعث يوم القيامة فتكون مع النبي الأمين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فتعالوا بنا ننظر بعض النظرات الخفيفة الطفيفة حول هذه المرأة الصالحة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل في المنام بلفافة من حرير، ثم فتح له اللفافة فوجد فيها صورة أمنا عائشة، هذا قبل أن يخطبها، قبل أن يتزوجها، قبل أن يتكلم عنها مع أبيها، وجد لفافة من حرير ففتحها، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فإذا صورة عائشة، فقال جبريل: يا رسول محمد، هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة. هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة، يعني أنها مبشرة بالجنة، وكل زوجات النبي رضوان الله عنهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. نسأل الله أن يجمعنا برسول الله عليه الصلاة والسلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قام النبي من نومه، لا يقول كما يقول كثير منا هذه رؤيا محققة، أو يقول أضغاث أحلام أو نحو ذلك، وإنما قال: إن يكن خيرا يمضه الله، يعني إذا كان خيرا فالله تعالى ينفذه، إن يكن خيرا يمضه الله. وفي اليوم الثاني أيضا جاءه جبريل في المنام ومعه نفس اللفافة من حرير، وفتحها له ففتحها له فإذا فيها صورة أمنا عائشة، فقال: يا محمد، هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن يكن خيرا يمضه الله. وجاءه بها أيضا مرة ثالثة، حديث في البخاري، لفافة من حرير يفتحها جبريل ويقول: يا محمد، هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إن يكن خيرا يمضه الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ما معنى زوجتك في الدنيا وزوجتك في الآخرة؟ أي أنها ستلازمك في الدنيا على العمل الصالح، وستلازمك في الجنة لترى ثواب ذلك العمل رضي الله عنها، أي أنها ستعيش وتموت على الإيمان الصادق، على حب الله وعلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء وحي. إذا كانت رؤيا الأنبياء بهذه المثابة، أي أنها لا كذب فيها ولا غش فيها ولا تدليس فيها ولا احتمال لها غير ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرؤيا من الرحمن، الرؤيا من الرحمن. فالله عز وجل هو الذي أرى النبي هذه الرؤيا وأنفذها الله سبحانه وتعالى فيه، فكانت زوجته في الدنيا وهي زوجته بإذن الله في الآخرة صلوات ربي وسلامه عليه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأما الأمر الثاني، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إحدى زوجات النبي، وقد أمرت بأن تبلغ وحي الله، أمرت بأن تبلغ وحي الله بأمر الله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة جميعا: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فأمنا عائشة دخلت في هذه الإجازة العامة لأنها كانت تستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من يستمع، فقد أمرها رسول الله بأن تبلغ، وهو إذن بالرواية، والإذن بالرواية إذا صدر من عدل موثوق فيه فلا يصدر إلا لعدل موثوق فيه. فإذا أذن لهم رسول الله في الرواية هذا يعني أن رسول الله عدلهم، ولذلك أجمعت كلمة الأمة على أن الصحابة كلهم عدول. إذا لم يعلم الصحابي روى الحديث صحابي معلوم عن صحابي غير معلوم، فالحديث صحيح، لأن جهالة الصحابي الآخر لا تضره، إذ إن الصحابة كلهم عدول، فسواء علمناه أم لم نعلمه فإنه عدل، وإن لم نعلم اسمه ولا حاله ولا عينه ولا شيء من ذلك فهو حديث صحيح، لأن جهالة الصحابي كما يقول أهل الحديث لا تضر. هذا الإذن الأول، إذن لأمنا عائشة رضي الله عنها، دليل على عدالتها، وفيهم علي وفيهم أبي بكر وفيهم عمر وفيهم عثمان وفيهم بقية العشر المبشرين بالجنة وفيهم غير أولئك من أصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين. فقد كان هذا الكلام في حجة الوداع إذ اجتمع معه كل أو غالب من أسلم في عهده صلوات ربي وسلامه عليه. هذا إذن عام. ثم يأتي الإذن الخاص لزوجات النبي جميعا عليهن رضوان الله، فيقول الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. اذكرن هذا جمع، وفيه أمر لجميع زوجات النبي رضوان الله عليهن أجمعين وليس لواحدة منهن. اذكرن نا. اذكر للواحد اذا اضيفت النون هنا التي هي المخاطبة للإناث وجمع هي للجمع منهم وليس للواحدة، اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، دل ذلك على أن جميع زوجات النبي قد زكين من الله، لأنه أيضا إذن في الرواية على وجه الوجوب وليس إذنا على وجه الاستحباب. فعلماء الدنيا غير زوجات النبي رضوان الله عليهن إما أن يكون العلم عليهم فرض كفاية، وإما أن يكون فرض عين، وإما أن يكون مستحب. في هذه الحالة حينما أمر الله زوجات النبي عليهن رضوان الله، الأمر لهن كان على جهة فرض العين وليس على جهة فرض الكفاية ولا على جهة السنية. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما هي آيات الله وما هي الحكمة؟ آيات الله القرآن، والحكمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الآية تدل بنصها وتدل بمفهومها على تزكية الله سبحانه وتعالى لزوجات النبي رضوان الله عليهن أجمعين، ومنهم أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها العالمة الفقيهة كما سنذكر إن شاء الله عز وجل. فإذن الله عز وجل لمن شاء من عباده بأن يروي عنه دليل على عدالته، إذنه للأنبياء دليل على عدالة الأنبياء، إذنه للعلماء دليل على عدالة العلماء، إذنه لزوجات النبي عليهن رضوان الله دليل على عدالة زوجات النبي عليهن رضوان الله. هل نسخت هذه الآية؟ لم تنسخ هذه الآية، ولم نعلم قط أن الله عز وجل نهى زوجات النبي أو نهى عن عائشة وحدها عن أن تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو إذن عام أي على مر الزمان وعلى تعاقب الدهور والأعوام لأمنا أم عائشة رضي الله عنها ولبقية زوجات النبي رضوان الله عليهن أجمعين. الواحد منا إذا أخذ إجازة من عالم من العلماء، ويعني قد يكون يعني عالم مشهور وليس بعالم على الحقيقة، فيفتخر بهذه الإجازة ويظهرها أمام الناس ويبرزها لهم، فكيف لو كانت الإجازة من الله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ يعني أن الله اطلع على حقيقة عائشة، وهو مطلع سبحانه وتعالى، اطلع على حقيقة عائشة فعلم أن حقيقتها العدالة، وعلم أن حقيقتها الصدق، وعلم أن حقيقتها اليقين، وعلم أن حقيقتها قوة الإيمان، وعلم أن حقيقتها الورع عن الحرام، وعلم أن حقيقتها أنها متعبدة، وعلم أن حقيقتها أنها تستحق أن تروي عن الله وأن تروي عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه أمنا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي تزوجها رسول الله بأمر الله عز وجل، والتي روت سنة رسول الله بأمر الله عز وجل وبأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أمنا عائشة رضي الله عنها كانت فقيهة من الفقهاء. الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وإذا رجعنا إعلام الموقعين عن رب العالمين سنجد ذلك بإذن الله، نجد أن ابن القيم رحمه الله عد الفقهاء من أصحاب رسول الله، فكانوا 20 و100 نفس، 120 نفس، كلهم من أكابر الفقهاء المجتهدين، لكنه قسمهم على طبقات. المهم أن أمنا عائشة معدودة في هؤلاء الفقهاء الكرام رضوان الله عليهم أجمعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، ويعني عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، كل هؤلاء عدوا في فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وعدت منهم أمنا عائشة رضي الله عنها. الصحابة كلهم كانوا يأتون أمنا عائشة ويسألونها عن بعض الأمور، وسأذكر طرفا من ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. حتى قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شيء، فأتينا أمنا عائشة فسألناها عنه إلا وجدنا عندها فيه علم. إلا وجدنا عندها فيه علم. أكابر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكيف لا وهي تطلع على ما لا يطلع عليه إلا هي زوجة النبي. ولذلك في حديث غسل النبي مع أمنا عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، دليل على عدالتها، إذ كيف تكون خائنة وكيف تكون كاذبة وكيف تكون كما زعم المبطلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا شرورهم وأن يقي المسلمين زبالات أفكارهم. كيف يخلع النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه أمامها؟ كيف يطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنها وهي بالوصف الذي يذكرون؟ كيف يدوم على ذلك إلى أن يلقى الله، إلى أن يلحق بالرفيق الأعلى؟ وكيف يوافق على أنها أمة للمؤمنين جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بما فيهم سيدنا علي رضي الله عنه الذي حملها مكرمة مرفوعة القدر، وهي مرفوعة القدر رضوان الله عليها حتى أعادها بعد موقعة الجمل إلى موطنها دون أن تمس بسوء رضي الله عنها وأرضاها، فهي فقيها. وسنذكر بعض الأمثلة لهذا الفقه، سواء كان ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. السيدة عائشة كانت صاحبة ذهن متقد وصاحبة ملكة فقهية رصينة رضي الله عنها وأرضاه، ولذلك الرسول كانت إذا فهمت شيئا من كتاب الله أو من سنته فناقشته فيه رسول الله كان يعني يرد عليها، لم يقل مثلا كما قال العدي بن حاتم: إنك إذا لعريض القفا، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. سيدة عائشة رضي الله عنها على سبيل المثال تقول: يا رسول الله، كما في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا. تأمل، امرأة فقيها فهمت شيئا من كلام الله، فلما فهمت شيئا أرادت أن تستوثق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن المعنى يعني قد خفي عليها بعض الشيء، فأرادت أن تعلم قوة فهمها لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا، يعني الرجل يزني ويسرق ويقتل ويسلب مال غيره إلى آخر ذلك، ثم يخاف الله يعني يقع في المعاصي والكبائر والذنوب، والذين يؤتون ما آتوا من السيئات وقلوبهم واجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويحج ثم يخاف أن لا يقبل الله منه. فقيها عالمة تسأل رسول الله وتناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف آخر: سمعت النبي يقول: من نوقش الحساب عذب. أمنا عائشة: من نوقش الحساب عذب. فاستحضرت كتاب الله، وهكذا الفقيه، الفقيه دائما يحضره الدليل المسعف للاستدلال أو الدليل المسعف للرد، فحضرها الدليل المسعف للرد. فقالت: يا رسول الله، أنت تقول من نوقش الحساب عذب، والله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما وجه التعارض عند أمنا عائشة؟ الحديث في فهمها أن كل من سئل بين يدي الله سيعذب، والآية في ظنها أن الله تعالى قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني سيحاسب ويحاسب حساب يسير، إذن لن يعذب. فالحديث أثبت أن المسؤول سيعذب، والآية أثبتت أن من أوتي كتابه بيمينه فسيسأل ولن يعذب، فوجدت تعارضا في ظنها بين كلام الله وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نقش الحساب عذب، هذا كلام رسول الله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا كلام الله، فكيف يكون حسابه يسيرا عند المناقشة وكيف يعذب عند المناقشة؟ هذا ما فهمته أمنا عائشة. قالت: يا رسول الله، أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض لمن؟ للمؤمن. فأما من أوتي، يعني الذي في الآية التي ذكرتيها إنما هو العرض، هذا يعني أن المؤمن سيحاسب ولكن حسابه سيكون يسيرا، أي بعرض ذنوبه عليه، هل فعلت كذا، هل فعلت كذا، هل فعلت كذا، فيقول نعم نعم نعم، يسأل فقط هل فعلت، كما في حديث ابن عمر أنه سئل هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بشيء في النجوى، فقال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدني الله تعالى المؤمن منه يوم القيامة فيضع عليه كنفة ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ذنبا ذنبا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، حتى إذا رأى في نفسه أنه قد هلك قال الله إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون يقول النبي فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فأمنا عائشة رضي الله عنها يستشكل عليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام الله عز وجل، فتسأل رسول الله فيجيب رسول الله بأن حال المؤمن هو العرض، إنما ذلك العرض، والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب، والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. فالعرض على المؤمن يعني أنه لن يعذب، وأما الكافر فيقال له لما فعلت كذا، نقاش يسأله لما فعلت كذا، لما كذبت رسلي، لما ابتعدت عن كتابي، لما لم تؤمن بي، لما أشركت معي غيري، لما سرقت، لما زنيت، لما وأدت البنات، لما كذبت، لما قاتلت أولياء الله. فالكافر سؤاله لما، والمؤمن سؤاله هل، هل فعلت كذا، هل فعلت كذا. نسأل الله أن يجعل حسابنا يسيرا. فأمنا عائشة رضي الله عنها كانت فقيها، وكانت تناقش رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكانت تناقش الصحابة رضي الله عنهم، هذا بمحضر منهم ومشهد منهم رضي الله عنهم أجمعين. وعندنا أحاديث كثيرة مروية عن أمنا أم المؤمنين، يعني هذا كتاب بين يدي، يعني كلما فتحت صفحة منه هكذا دون ترتيب وجدت يعني مثلا هذا الحديث عن عائشة قالت كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا كتاب عمدة الأحكام، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا الكثير منها عن طريق أمنا عائشة رضي الله عنها. وسأبين خطورة الطعن في أمنا عائشة وخطورة الطعن في أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين، وفي الإعادة إفادة، والتكرار مليحا وإن كان قبيحا كما يقولون. طيب، كيف ناقشت الصحابة وكيف عارضتهم؟ الإمام السيوطي رحمه الله له كتاب ماتع عنوانه الإصابة فيما خالفت فيه أم المؤمنين عائشة الصحابة رضي الله عنهم، جمع حوالي 25 مسألة في كتيب صغير، في رسالة صغيرة ذكر فيها المسائل أو بعض المسائل التي حصل فيها نقاش وأخذ ورد بين أم المؤمنين عائشة وبين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يعترضوا عليها، بمعنى أنهم لم يجهلوها، لم يقولوا لها أنت لست من أولي الأمر، ليس عندك فقه، ليس عندك فهم، لم يذكروا لها شيئا من ذلك، وإنما اعترفوا بفضلها وأقروا فقهها رضي الله عنها وأرضاها. أمنا أم عائشة رضي الله عنها تخالف مثلا بعض الصحابة حينما رووا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. كيف اعترضت أمنا عائشة؟ اعترضت بظاهر القرآن، قالت لهم كيف تقولون ذلك والله تعالى يقول وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، من نطفة إذا تمنى وأنعى إلى آخر الآيات. يعني كيف تقولون الميت يعذب ببكاء أهله والذي أبكى الباكي هو الله، وأنه أضحك وأبكى، فكيف يبكيه ويعاقبه؟ والبكاء الذي يصدر من الإنسان دون ضجر أو اعتراض إنما هو رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وطبعا الحديث المقصود منه أن ليس أنه يعذب بمعنى أنه يوقع عليه العذاب لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما قالوا إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان أوصاهم بذلك أو علم أنهم يصنعون ولم ينههم ووجد الفرصة للنهي، أو كما ورد في بعض الروايات يقول له الملك حينما يعني ينعى أكذلك أنت أكذلك أنت، وهذا نوع من التبكيت مما يؤذي الميت. المهم أنه ليس عذاب على وجه الحقيقة إلا إذا كان هو من المتسببين فيه، لأن الله تعالى يقول وألا تزر ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأمنا عائشة رضي الله عنها فهمت هكذا من كتاب الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وإن كان يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغها في هذا إلا أنه بلغ غيرها، وهو معمول به ومؤول على ما ذكرت من بعض التأويلات التي أول بها الحديث بعض العلماء رضي الله عنهم أجمعين. وليست هذه وحدها، بل إنها حصل بينها وبين الصحابة الكثير من المخالفات التي لم تكن موافقة فيها لأصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين. مجمل هذا يعطينا أن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت فقيهة، كانت عالمة، كانت معلمة، كان عندها تلاميذ مسروق وغيره من تلاميذها الذين طلبوا عندها العلم ومكثوا عندها السنين الطويلة ينهلون مما عندها. كان أيضا من تلاميذها عروة ابن الزبير ابن أختها رضي الله عنه، وهشام بن عروة أيضا يعني ابن أختها. كل هؤلاء كانوا يتعلمون وينهلون من علم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وسائر الصحابة أجمعين كانوا يصنعون ذلك. في البخاري إن واحد سأل عن غسل النبي فأرته غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وورد عنها طبعا صفة غسل رسول الله مع أمنا أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، والحديثان صحيحان. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة، من الذي كان سيعلمنا هذا إن لم يعلمنا إياه زوجات النبي عليهن رضوان الله؟ قالت كان يغسل يديه أول شيء، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل أصول الشعر بالماء، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات أو كما قالت رضي الله عنها، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه. تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. من الذي كان سيعلمنا هذا إن لم يعلمنا إياه أمثال عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ أيها الإخوة الكرام، الاعتراف والإقرار بفضل عائشة من العلم الضروري وليس من العلم النظري، لا يحتاج إلى نظر وتأمل. يكفي أنها زوجة رسول الله، يكفي أنها الصديقة بنت الصديق، يكفي تواتر أهل السنة على الاعتراف بفضلها والقيام بحقها رضي الله عنها. والنظر محتاج للتأمل، وضده هو الضروري الجلي، أي الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل. علم ضروري يجب على الناس أن يسلموا به وألا يختلج في صدورهم منه شيء ولا جزء من شك في فضل هذه المبرأة. كيف يكون الطعن في أمنا أم المؤمنين عائشة؟ طعنا في الله تعالى وطعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قلنا في بداية هذه الحلقة، نسأل الله تعالى أن يتقبلها منا ومنكم، قلنا في بدايتها إن التزكية الصادرة لأمنا عائشة رضي الله عنها كانت من الله وكانت من رسول الله. رسول الله آذن لها في الرواية على وجه العموم مع بقية الصحابة ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وآذن لها الله عز وجل فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالذي يأتي بعد ذلك ويقول عائشة فاسقة، عائشة ليست من العدول، نقول له كذبت من شهد لها بخلاف ذلك، كذبت الله وكذبت رسول الله. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن من صنع ذلك مع أمنا عائشة فهو كافر، لأنه مكذب لله من هذه الجهة، مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة، لأننا ننظر في كلام الله وفي كلام رسوله من جميع جهاته، فلا نفرق بين جهة وجهة. فإذا كان الله عز وجل قد زكاها وعدلها، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زكاها وعدلها، فأتى الآن من يطعن فيها، نقول أنت مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه وجهة. الوجهة الثانية، بين رسول الله وبين الله واسطة، وبيننا وبين رسول الله واسطة. الواسطة بين رسول الله وبين الله جبريل، والواسطة بيننا وبين رسول الله الصحابة، ومنهم أمنا عائشة. فإذا طعنا في الصحابة أو طعنا في أمنا عائشة رضي الله عنهم، فقد طعنا في أول واسطة بيننا وبين رسول الله، الذين أمروا بأن يبلغوا عن رسول الله. وإذا طعنا فيهم بالفسق أو الكفر أو نحو ذلك، لأن الرافضة عافانا الله وعليهم من الله تعالى ما يستحقون، يكفرون بعض الصحابة، يكفرون أبا بكر ويكفرون عمر أكابر الصحابة رضي الله عنهم. وبعض الناس يقول لك يعني أبو بكر ما كانش حافظ كثير من السنة يعني، فيعني لا يضر. نقول له من قال هذا فإنه لا يعرف أبا بكر ولا يعرف أصحاب رسول الله. وهذه الجملة ليست من عندي، وإنما من عندي الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، حيث قال أو كما قال لم يعرف أصحاب رسول الله. من ظن أن أبا بكر كان لا يحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقارنه دائما دخولا وخروجا وسفرا وحضرا، كان إذا دخل يقول أين أبو بكر أين عمر، إذا خرج يقول أين أبو بكر أين عمر، فكان يحفظ لكنه لم يكن متفرغا لإبلاغ الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة أو كغيره من الصحابة رضي الله عنهم الذين اشتهروا برواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعرف أصحاب رسول الله، لم يعرفهم. من ظن أن أبا هريرة أحفظ من أبي بكر أو غير ذلك أو غير أبي هريرة من الصحابة، لا يعرف أصحاب رسول الله، من ظن ذلك، بل كان أبو بكر من أحفظ الناس لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفته منه إلا القليل، ولكنه كان مشغولا بأمور الوزارة في عهد رسول الله وبأمور الإمارة بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر كان مشغولا بالإمارة في بعد أبي بكر، وكان مشغولا بالوزارة في عهد رسول الله وفي عهد عمر رضي الله عنهم أجمعين. فالذي يطعن في هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وفي أمنا عائشة رضي الله عنها، إنما هو طاعن في الله وطاعن في سنة رسول الله، طاعن في كتاب الله وطاعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال أم محمود.
أيوة حضرتك.
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
حضرتك، أنا جوزي عارف علي يمين إن أنا ما كلمش واحدة.
قال إيه؟
إيه؟
ماذا قال؟ ماذا قال يا أم محمود؟
حضرتك قال لي لو أنت كلمتيها تكوني طلقة بالتلاتة. فابني كان عامل عملية، فراح جاب طلعت لي فوق، يعني أنا ما كنتش عارف إن هي جاية. فجاب طلعت لي، فطبعا مديت إيديها، فأنا اتحركت إن أنا ما سلمش عليها. فلما جه رحت قلت له إن هو حصل كذا كذا. فإيه حضرتك يبقى
حضرتك المطلوب؟ واضح واضح. استمعي بعد قليل يا أم محمود. طبعين يا أم محمود، عندك سؤال آخر؟
أو حضرتك
تفضل.
بالنسبة للقروض، القروض حرام ولا إيه؟
قرض منين؟
قرض من البنك.
بنك إسلامي ولا بنك تجاري؟
لا بنك تجاري بياخدوا فوائد ليه.
نعم واضح إن شاء الله. واضح يا أم محمود.
ماشي حضرتك.
الأخت أم محمود تسأل عن طلاق حلفه زوجها، وهو الطلاق المعروف بالطلاق المعلق. وهذا الطلاق المعلق يسأل عنه الناطق به إن كان يقصد به الطلاق فعلا، أي تكون طالق فعلا، لو أنها فعلت ما علق عليه الطلاق فإنها تطلق بمجرد فعلها ما علق عليه الطلاق. وأما إذا قال كنت أقصد تهديدها، كنت أقصد توعدها، كنت أقصد تأكيد أمر ما فخالفت المرأة أو حصلت المخالفة فعليه كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وأما السؤال الثاني طبعا لابد أن ترجعي إلي أم محمودة تسأليه ماذا كان يقصد. فإن كان يقصد الطلاق كما ذكرت يقع الطلاق، وإن كان يقصد التهديد أو التأكيد فلا يقع الطلاق إن شاء الله، وعليه كفارة يمين. القرض من بنك التجاري البنك الربوي لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضروريات معروفة، المسكن، الملبس، العلاج، نحو هذا من الأمور التي إن لم يستعملها الإنسان هلك أو تلف بعض أعضائه. فإن كانت الصورة كما ذكرت فلا بأس إن شاء الله أن يأخذ قرضا بقدر حاجتي، لكن بعض الناس يتجاوز في مسألة الضرورة، فأي أمر عنده يقول ضرورة. لا، قلت الضرورة هي التي إذا لم يستعملها الإنسان، إذا لم يهجم عليها الإنسان يتضرر في بدنه، يتضرر في حياته، ممكن يموت، ممكن يتلف عضو من أعضائه، ممكن يهتك عرضه، ممكن يفقد النسل، إلى غير ذلك من الأمور التي هي من الضروريات التي أباحت الشريعة ارتكاب المحرمات لأجل حمايتها. والضرورات كما هي القاعدة تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولذلك قال الله تعالى مقيدا لها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم والله أعلم. أنا أعود مرة أخرى إلى الكلام في موضوع من عائشة رضي الله عنها التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، ثم تأتي هذه الحسالة التي لا يبالي الله بها بالة فتخطئ فيها جهارا وبملء الفم وبتقعر الألفاظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذب عنها ميتة كما ذب عنها حية سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملهم بما هم أهله، وأن يدفع عن عقول المسلمين تلك التشويهات الفكرية التي تأتيهم تترى من أولئك الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قلنا إن الطاعن في أمنا عائشة طاعن في السنة، طاعن في الكتاب، لأنها نقلت جزءا كبيرا من الكتاب القرآن، ونقلت جزءا كبيرا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا دين كهذا، لا أقول مذهب، دين كهذا، لأن هناك رسالة، أنا أنصح إخواني الذين يعني يقرؤون في هذا الموضوع أن يعودوا إلى رسالة الدكتور ناصر القفاري حفظه الله تعالى، مسألة التقريب بين السنة والشيعة. معنا اتصال. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
طيب حضرتك يا شيخ،
اتفضلي
حضرتك، هو بالنسبة لليمين اللي جزر ما علي يبقى ايه حضرتك؟
ما انا قلت لك الان هو له حالتين، الحالة الاولى تسأليه، يعني هو الافضل ان يكلمنا بحيث نسأله تقصد ايه، وانا ذكرت لك الامر بالتفصيل، يعني الم يكن واضحا اعيده مرة اخرى؟ انا قلت لحضرتك اذا كان يقصد التهديد،
هو حضرتك اخوه مؤذن في مسجد وزارة الاوقاف،
نعم،
فقال له روح دار الافتة،
نعم،
ونيتك انت ان انت كنت يعني في نيتك الطلاق ولا لا؟
نعم.
فقال له لا، في نيتي مش، ما كانش الطلاق.
مين اللي قال له؟ مين اللي قاله، المؤذن ولا لدار الافتاء؟
نعم.
من الذي سأله؟
اخوه.
طب اخوه ماله؟ اخوه مؤذن ليس له يعني شأن في الفتوى.
ما هو قال له روح دار الافتة، اسأل في دار الافتة.
طيب خلاص، يسأل، يذهب ويسأل.
يعني لازم يروح دار الافتة يسأل.
لا، هذا أفضل حتى يسألوه عن كل جهات الأمر بالتفصيل. نعم، هذا أفضل. وموضوع الطلاق يعني لا تسألي أنت عنه، بل يسأل الزوج عنه، لأن الذي طلق هو الزوج أم أنت؟ الاتصال انقطع. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
ايوه
الاخ محمد.
ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ محمد.
والله يا شيخ انا عندي سؤال.
نعم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال بعد اذن حضرتك يا شيخ.
نعم.
والله انا كانت والدتي توفت وكانوا ساعه الوفاه قالوا لي ان لازم ان انا ادفنها في مكان ما. وانا ما دفنتهاش في المكان اللي هم قالوا عليه.
مين اللي قال؟
اخواتي.
نعم.
بس هي ما وصتنيش يعني.
نعم.
انا كنت عارف ان المكان اللي هي قالت عليه دوت ما بتحبش تروحه.
طيب السؤال يا اخ محمد،
هل انا علي اسم ان انا دفنتها في مكان ما غير المكان اللي قالت عليه؟
هي قالت، هي التي قالت ام اخوانك؟
نعم.
اخوانك الذين قالوا لك؟
ايوه.
ام امك؟
لا اخواني.
نعم. طب كيف تقول اوصت به؟
قالوا ان ما تخلينيش ادفن في المكان ده.
يعني هم اخوانك قالوا لك ان امك اوصت الا تدفن في هذا المكان؟
نعم.
نعم. وهذا المكان يدفن فيه مسلمون؟
نعم.
نعم. ولماذا عدلت عن هذا المكان الى الاخر؟ لماذا لم تعمل بالوصية؟
لان انا كنت عارف ان هي المكان ده بتاع عائلتها هي، لكن المكان الثاني اللي انا دفنتها فيه بتاع ابويا. اللي انا املكه يعني.
نعم.
فانا قلت ادفنها مع زوجها الله يرحمه.
نعم.
فهل علي اسم ان انا دفنتها في مكان غير اللي اوصت به؟
نعم. بارك الله فيك، واضح ان شاء الله. عندك سؤال اخر يا اخو محمد؟ طيب معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا عم الشيخ.
يا مرحبا، اهلا وسهلا، تفضل.
عاوز اسال على ان يعني مربي كلب للمواشي.
نعم.
كلب لمؤاخذه مربيه يحرس المواشي.
نعم.
حرام حلال.
نعم، واضح ان شاء الله. عندك سؤال اخر؟
السؤال الثاني.
نعم.
عن المؤاخذة بنلوي في دورة المية، حرام ولا حلال؟
الوضوء؟
أيوة، بعد ما يعني استنجى بروح على الحنفية وروح ناول الصلاة.
نعم. واضح. عندك شيء آخر؟ معنا اتصال؟ تفضل. السلام عليكم.
لو سمحت حضرتك عايز أسألك على حاجة بخصوص شغل جوزي يعني.
نعم.
هو حضرتك كان بيشتغل من فترة حوالي 5 سنين في شركة شحن.
نعم.
في الفترة ديت هو كان لسه متعين بسيط يعني في كراتب بتاعه.
نعم.
بعد كده حصل ان هو اترقى شوية، فكان من وسط زمايله كلهم كان اللي قبله مثلا بياخدوا مثلا على كل شغل بيعملوه زي حاجة زي بونص كده.
نعم.
فالكان المعتاد عليه لكل زمايله، كل ما حد يجيب اي شغل ياخد عليه بونص، لكن هو جه صاحب الشغل في الفترة دي ما ادالوش هو البونص، فبدأ هو ياخده اللي حقه يعني، ياخده من شغلات وشغل لا، شغل وشغل لا، على حسب اللي هو اللي بيجيبه ياخده البونص بتاعه بس بدون علم المدير بتاعه. وكان في مدير اخر تاني كان بيقول له ايه، اعمل اللي هو فيه الصالح بالنسبه لكم، وانا عارف ان انت هتتقوا الله يعني في الموضوع ده.
طيب ماذا قال له المدير يعني لما منع عنه هذه الزياده؟ يعني ذكر له عله معينه المدير؟
لا، لان المدير كان مثلا زوجي كان متعين بطريقه ان هو مقدم في شركه، اما الناس التانيه كانت بتبقى وسايط او حاجه زي كده، فكان بيبقى لهم خاص يعني ايه.
انا بسال حضرتك سؤال معين الان. هل لما منع عنه المدير هذه الزياده ذكر له السبب؟
لا، هو ما منعهاش عنه لانه هو ما قالوش، هو المفروض ان هو بيبقى ليه بونص، بس هو ما قالش انا ليا بونص كذا كذا كذا، فبدا المدير التاني يقول له خده، لكن اللي ماسك الاداره نفسه كان بيعارض في حاجه زي كده.
وده شيء مقرر في العمل ولا مجرد عرف؟
لا، هو ده الشيء ده مقرر بالعمل، بس بالنسبة لزمايله التانيين يعني اللي كان بيجيب شغلة ليه نسبة مثلا 2%، اللي كان بيعملها ليه نسبة 5%، فده كان بيعملها اللي كان بيعمله بس كان المفروض ياخد عنه نسبة، بس كان المدير منح حاجة زي كده.
سبحان الله، أنت الآن إلى الآن عموما أنا سأذكر لك وجهي الأمر وأنت تطبقيه على الواقع إن شاء الله. معنى اتصال آخر؟ الأخ محمد يعني كان من الواجب عليه أن ينفذ وصية والدته، إن وصية الوالدة ليست فيها معصية. وما الفرق يا أخ محمد بين أن تدفن مع أبيك أو مع يعني أقاربها من محارمها؟ لا فرق إن شاء الله. هذا يعني كان لابد أن تنفذ وصية الوالدة في ذلك. وإن كان طبعا الصحيح في دفن الأموات أن يكون النساء على حدة والرجال على حدة، لكن أهل مصر لهم في هذا خصيصة ليست لغيرها من البلاد، نظرا لضيق الأرض ومشقة الدفن في الصحراء والقفار والبراري، فجاز أن يدفنوا في الأراضي الزراعية، وجاز أيضا أن يبنوا تلك الفساقي التي تحمي أبدان الأموات وعظامهم من الرطوبة والمياه ونحو ذلك، وجاز أيضا أن يجددوا المقبرة مرة بعد مرة، لأن في إلزامهم بإنشاء شق أو لحد لكل ميت مشقة وإضاعة للأموال وإذهاب، وإلا كانت الأرض الزراعية الآن أكثرها يذهب مع إفراد كل ميت في مكان للدفن. فكان ينبغي أن تنفذ وصية الوالدة، لكن أنت اجتهدت وأردت خيرا إن شاء الله، فنرجو أن لا يكون عليك اسم في هذا، ولا تنقلوا رفات أمكم، لأن هذا نبش محرم. وإذا جاز أن نفتح المقبرة أحيانا لدفن بعض الأموات فهو نبش أيضا، لكنه للضرورة، والضرورات تقدر بقدرها، فيجوز أن تفتح وتدفن، ولا يجوز أن تنقل العظام، لأنه أمر زائد على النبش الذي أجازه الشرع للضرورة، وهو مجرد فتح المقبرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنك. كان الواجب أنك تنفذ الوصية، ولكنك اجتهدت في هذا ولم تتعمد مخالفة الشرع، فنرجو أن لا يكون عليك اسم إن شاء الله. ومع هذا تب إلى الله واستغفره وسأل الله تعالى المسامحة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنك. أحد الإخوة اتصل عن يسأل عن كلب الحراسة، من اقتنى كلبا نقص كل يوم من أجله قيراط إلا كلب حرس أو ماشية. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلب الذي يحرس الزرع أو يحرس الماشية هذا مما استثناه الشارع، أي جوز اقتناءه للضرورة أيضا، وإلا فإذا اقتناه إنسان لمجرد زي بعض الناس يربيه في البيت لمجرد الاستمتاع باللعب معه أو غير ذلك من الأمور أو المنكرات التي تقتنى لأجلها الكلاب، فهذا الذي ينقص من أجله في كل يوم قيراط وهو على خطر عظيم، لأن الملائكة لا تدخل بيتا كما في صحيح مسلم، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بأس إن شاء الله يا أخي السائل أن تقتني الكلب لهذا، وعليك أن تتحرز من نجاسته. وأما وضوءك في دورة المياه فجائز إن شاء الله، لا بأس به بإذن الله، لكن إن كنت تعتقد وجوب البسملة وهذا الذي نعتقده، فإما أن تبسمل في نفسك، والأفضل أن تخرج خارج دورة المياه أولا وتقول بسم الله ثم تدخل فتتوضأ. وإن تركت البسملة فعلى مذهب جمهور من أهل العلم أو جماهير أهل العلم أنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة، فلا بأس إن شاء الله بالوضوء في دورة المياه، لكن إذا سميت في أول الوضوء فلتسمي خارج الدورة ثم تدخل وتتوضأ، أو تسمي في نفسك، إلا إذا كان يعني الطريق بعيد بين باب دورة المياه وبين مكان الوضوء، وأنا لا أظن هذا، لا يحتاج إلى تاكسي ولا شيء. كان زوجها يعمل في شركة شحن وكذا، المهم تذكر أن هناك ما يسمى بالبونص، زيادة معينة، عمولة معينة تؤخذ على صفقات يأتي بها الموظفون للشركة. إن كانت هذه الزيادات مقررة في لوائح العمل في الشركة، لائحة داخلية، فيجوز لزوجك أن يأخذها بالطريقة المناسبة إن منعوها عنه، لأنه حق قرر، فلا يجوز لأحد الطرفين أن يمنعه الآخر، بل هو حق واجب له. أما إذا كان الأمر أمرا عرفيا ورجع عنه صاحب العمل، أو كان مجرد يعني اتفاق يعني بدون عقد، يعني مجرد مثلا إيه لو حصل من باب التحفيز ومن باب الحث على يعني القيام بمثل هذه الصفقات، فهذا الذي لا يجوز لزوجك أن يأخذ شيئا إن منعوه عنه، لأنهم أباحوه له استثناء وليس أصلا. أما إذا كان في أصل العقد فلا يجوز لهم أن يمنعوه إياه، ويجوز له والحال كذلك أن يستخلص حقه بالطريقة المناسبة. والمعروف عند علمائنا بالظفر بالحق. بقيت معنا دقائق معدودة نلملم فيها الكلام حول يعني بيان مقام أمنا عائشة رضي الله عنها العالي ومكانة أمنا عائشة رضي الله عنها السامية التي أنزلها فيها الله والتي أنزلها فيها رسوله صلى الله عليه وسلم والتي أنزلها فيها عباده المؤمنون. ولذلك قوي يقينها وكيف لا يقوي يقينها وهي قرينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. راضي أن تكون مجاورة له، راضي أن تكون زوجة له، راضي أن يطأها، راضي أن يتكلم معها. كان آخر شيء دخل في جوف النبي هو ريق أمنا عائشة لما طيبت له السواك بأسنانها وبريقها رضي الله عنها. ولذلك قوي يقينها لما نزلت براءتها من فوق سبع سماوات وجاء رسول الله يبشرها بهذا، قالت لها أمها قومي فاشكري رسول الله، وقال أبوها قومي فاشكري رسول الله، فقالت أمنا عائشة لا وإنما أشكر الله. هذا يقين، يقين في الله عز وجل حتى لو كان الواسطة هو رسول الله، تقول لا ولكن أشكر رسول الله. أي إيمان هذا وأي توحيد هذا الذي جعل أمنا عائشة في أعلى درجات اليقين في الله سبحانه وتعالى وترك اليقين على غيره، ولو كان هذا الغير هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كان لي ملاحظة على ردود بعض أهل السنة بما فيها من ألفاظ فجة وسباب وشتائم، حينما نفعل هذا كأننا نقول للطرف المقابل اشتمنا كما نشتمك ولعنا كما لنعنك وسبنا كما نسبك. قال الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، إنما نطلق عليهم الألفاظ الشرعية، إن كانوا كفار قلنا هم كفار وإن كانوا فساق قلنا هم فساق، ويعني إن كانوا مبتدعين قلنا هم مبتدعون، وهكذا نطلق عليهم الألفاظ الشرعية ولا يجرنا الحماس إلى الخروج عن شرع الله سبحانه وتعالى، لأنك تعطيه أيضا الحق أو تعطيه المبرر لأن يشتمك كما تشتمه. لا يسب أحدكم أباه ولا أمه، فقالوا يا رسول الله كيف يسب أحدنا أباه ويسب أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مناقشتنا مناقشة علمية هادفة توصل العلم الصحيح إلى عقول أهل السنة والجماعة ليكونوا على حصانة من تلك الأفكار الهدامة والكلمات القبيحة البذيئة التي خرجت من بعض أعداء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. نحن نبرأ إلى الله مما يقول هؤلاء ومما يفعلون، ونبرأ إلى الله من عقيدة هؤلاء ومن سلوكهم، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أن نرضى بقولهم أو أن نقر شيئا من عقيدتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرورهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.